الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله رب العالمين عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، نحمده حمدا لا يحصى عددا، ونشهد أنه لا إله إلا الله مستحق يعبد، لا إله إلا هو جل عن الشبيه والشريك والنظير والولد. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه، يعصى فيحلم ويدعى فيسمع، وهو سبحانه وتعالى يتقبل التوبة عن عباده التائبين، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة طوية وعزيمة قوية أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين همهم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عار؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، قول الحق تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. معشر الإخوة الكرام، في الوقت الذي ارتفع فيه ضجيج الأرض تشكو إلى رب السماء من ظلم الظالمين ومن بغي الطغاة، تفجر بركان الغضب وهب الإعصار الذي لا يبكي ولا يذر، ليلقي بالطاغية في واد سحيق بجوار أقرانه من الأقزام والطغاة والبغاة والظالمين. إن دولة الظلم إنما هي شرارة تستفحل كلما وجدت حطبا يشعلها. وعلى الرغم من ذلك، فإذا هبت رياح التغيير ورياح العدل ورياح الحرية، خبت هذه النار وضعفت وارتفعت نداءة الحق المجلجل الذي يهدم دولة الظلم ولا يرفع إلا راية العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى بإقامته على الأرض منهجا سويا في صورة رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. معشر الإخوة الكرام، إن في هذه الأيام دالت دولة الظلم وزالت، وفي هذا معان عدة يجب على المسلم أن يقلب بناظريه في أسباب هذا الهلاك، وفي أسباب هذا التغير، وفي أسباب هذا الزوال، لأن لله عز وجل سننا كونية لا تخالف في كونه سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعل هذا الكون للمسلم ليتفكر فيه وليتدبر وليأخذ من دهره عبرة ينتفع بها عند الله سبحانه وتعالى، وليأخذ من حياته جسرا يوصله إلى الله عز وجل بعمله الصالح. ولذلك يجب أن نتوقف مع الأمر. إن دولة الظلم كانت من أيام عدة دولة يعلو صوتها، ثم ما لبثت وأصحابها لازالوا على قيد الحياة أنزالت هذه الدولة وصارت تاريخا كأن لم تغن دولتهم بالأمس، فما الذي أسقطها؟ قلت لكم إن لله عز وجل سننا كونية لا تخالف هذه السنن، ومن هذه السنن أن لهلاك الأمم وأن لخراب المجتمعات وأن لانهيار الدول أسبابا لا بد أن يتوقف معها المسلم. إن الله عز وجل ينعم بالنعمة وينعم بالبلوى ويستدرج بعض الناس بالنعمة، ولا يغير سبحانه وتعالى ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الله تبارك وتعالى قد قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيجب أن يتوقف المسلم مع هذه الأسباب ليستفيد منها درسا في حياته العملية، وهذا نذير أيضا نقدمه إلى الحاكم القادم الآتي حتى يعتبر متعظا إذا نظر متدبرا ومتأملا ومتفكرا في سيرة من قبله، لأنه إذا سار على الظلم فإن المآل هو هو وإن المصير هو هو، لأن الله تبارك وتعالى قد قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فاحذر، احذر قائمة العار، واحذر مآل الفجار، واحذر مأوى الأشرار الذين ظلموا وأفسدوا في الأرض بغير الحق فأبادهم الله تبارك وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقبل أن نبدأ في عرض أسباب هلاك الأمم مستلهمين إياها من الوقائع التي جرت وحدثت في مصر ومن قبلها في تونس والآن في ليبيا، نسأل الله عز وجل أن يعين أهلها وأن ينصرهم على ذلك الممخرب الذي أفسد في الأرض وقتل شعبه، اللهم آمين يا رب العالمين. أقول في البدء كلمتين. الكلمة الأولى أن المنبر حينما يتحدث في أمر من الأمور فإنه ليس من قبيل إدخال الدين في كل شيء اعتباطا، فالأمر لا يتعلق بالدروشة، والأمر لا يتعلق أن ندلي بدلونا فحسب، بل إن الأمر يتعلق برحي السماء. إن الإسلام ليس مجرد تراث، وليس مجرد نظام، وليس مجرد فترة تاريخية من الفترات، وإنما الإسلام هو عطاء السماء إلى الأرض، هو وحي الله تبارك وتعالى، هو ميراث النبوة، هو الكتاب الذي يجب أن يكون مهيمنا على الكتاب كله، وحكمه هو الذي يجب أن يكون مهيمنا على الحكم كله وعلى البشر كله. فالله عز وجل حينما أنزل الإسلام أنزل فيه كل التشريعات، ولذلك ما نزلت نازلة ولا نزل من خطب ولا وقعت من مصيبة إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى النتيجة والسبب، ولكن الناس يتغافلون عن هذا. أما الأمر الثاني الذي يجب أن نتحدث فيه فهو أن مصير الظالمين وأن هلاك الظالمين يختلف باختلاف أعمالهم، والقاعدة التي أقررناها وأقرها الناس جميعا هي أن الجزاء من جنس العمل، فربما كان العقاب بالإغراق أو بالحرق أو بصاعقة العذاب الهون، أو أن يأتي بريح عاتية، أو أن يأتي بصيحة من السماء. قال الله تبارك وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه ومن مأمنه يؤتى الحذر. فإن الظالم حين يظن أنه على كل شيء قدير وأنه قد ملك الأسباب الأرضية يؤتيه الله تبارك وتعالى، وتأتيه الأمور من حيث لا يدري. في قصة أصحاب الأخدود جاءت الهلكة من غلام صغير، في قصة موسى عليه السلام جاءت الهلكة على يد طفل رضيع. وهكذا ربك سبحانه وتعالى يعلنها للطغاة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الآن معاشر المسلمين ننتقل إلى أسباب هلاك الأمم، لا أقول كل الأسباب، ولكن الأسباب التي استطعت أن أستخرجها من هذه الثورة التي قامت في مصر ومن قبلها تونس والآن تقوم في بلاد أخرى. نقول: وبالله التوفيق ومنه المدد والعون وعليه التكلان، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أول الأسباب في هلاك الأمم وعلى قمة هذه الأسباب يأتي الظلم، والظلم هو مجاوزة الحد في كل شيء، هو الطغيان، هو أن يتصور الإنسان نفسه ملكا على الأرض كما أن الله تبارك وتعالى يملك السماء. والله تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. هذه الآية من سورة هود جاءت بعد أن عدد الحق سبحانه وتعالى قصة لوط ومن قبلها قصة شعيب ومن قبلها قصة ثمود وقصة عاد وقصة نوح عليه السلام وقصة موسى عليه السلام في النهاية. ثم قال رب العالمين: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. انظروا إلى هذا اللفظ القرآني: وهي ظالمة، أي حالها حال الظلم، لأن الله عز وجل حينما يهلك أمة من الأمم فالأمر لا يكون إنذارا فعصيانا فعقابا، لا، ولكن الأمم تتوارث الظلم، ولكن الأمم تتوارث الذنب حتى يصبح نطفة يضعها الآباء في أرحام الأمهات ويسير الأولاد بها، عندئذ يأتي الهلاك. لأن الله سبحانه وتعالى عدل، قوله عدل وحكمه عدل، وقوله سبحانه وتعالى فصل، والله عز وجل لا يظلم أحدا من الناس، إن الله لا يظلم مثقال ذر. فربنا سبحانه وتعالى يحذرهم ويمهلهم عز وجل، فحالها حال الظلم، عندئذ يأخذها رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. إن الله تبارك وتعالى لا يهلك القرى إلا إذا كانت ظالمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يبين ذلك في حديث الإمام مسلم، وهو الذي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو أشرف حديث لأهل الشام، وهو مسلسل بالدمشقيين. وكان التابعي الجليل أبو إدريس القولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من شدة ما كان فيه. دخل أبو ذر الغفاري في مسجد دمشق وقرأ عليهم هذا الحديث فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحينما يرتكب العبد الظلم استحل لنفسه ما حرمه رب العالمين على ذاته، والله عز وجل جميل يحب الجمال، لا شين ولا عيب يلحق به سبحانه وتعالى، بل صفاته وأسماؤه عز وجل قمة في الكمال، بل هي قمة الكمال، وهي قمة في الجمال والجلال، بل هي قمة الجمال والجلال. ومن هنا نفهم أن الظلم حرام، فإذا ما ارتكبه العبد واستمرأه فإن الله عز وجل يهلك به الأمم جميعا، ولا يهلك به الفرد وحده، خاصة إذا سكت الناس وإذا كان للظالم أعوان، هؤلاء الأعوان يعينونه على أمره وينشرون الفساد باسمه، ويحاول أحدهم أن يمهد للظالم وأن يفرش له الأرض، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ظالمين. إن الظلم ثلاثة أقسام، ولا أقول أقسام يعني أقسام الظلم، ولكن لابد من وجود ثلاثة أطراف: ظلم ومظلوم وظالم. فأما الظالم فإنه لا يظلم إلا المستضعفين، وإلا الفئة التي يرى أنها لا تستطيع ردا ولا تستطيع أن تصد
وليس لها سد، وليس لها ظهر من الناس، وليس لها منعة، وليس لها قوة. وأما المظلوم فإنه ليس له إلا ربه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الحسن أن المظلوم دعوته مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مظلوم وحسب. وهنا ترى أمرا عجيبا، أن المظلوم لا يملك إلا يدين يرفعهما في سحر الليل ويرفعهما بالبكرات والغدوات، يطلب من الله عز وجل أن يرفع الظلم عنه. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال المظلوم، لأن الظالم معروف حاله أو معروفة حاله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الألباني عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجة وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. وذكر صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، فهذه دعوات لا شك في أن الحق سبحانه وتعالى يستجيب لها، فهذه دعوة المظلوم. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى أمر، هذا الأمر نراه، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن من عادة الناس في هذا الوجود أنهم يرون دولة الظلم قد يطول وقتها، وقد تطول مدة الدولة، هذا بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء قدره رب العالمين قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا كله في أم الكتاب مستطر. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يمهل الظالم، يريد أن يمهله لا أن يهمله. تنظر إلى دولة الظلم تجدها في بعض الأوقات دولة شاسعة، دولة تستعصي على الناس حتى يهدموها، ولكن في النهاية يهدمها رب العالمين. إن الناس قد يتساءلون: لماذا تتأخر نهاية الظالم في بعض الأوقات؟ قلنا هذا من قدر الله، هذه واحدة. وأما الأمر الثاني فإن الله تبارك وتعالى أجرى سنة في الأرض، هذه السنة هي سنة التدافع. قال تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ثم إن الظالم له إمهال عند الله، ولن يغير الله عز وجل سننه الكونية من أجل الدموع فحسب. فلا بد من إنكار الظلم على الظالم، ولا بد من أن تعلمه بظلمه، ولا بد من أن تقف على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر دون أن تكون سلبيا. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. فيجب على العلماء أولا قبل العوام إنكار هذا الظلم، لا إقرار هذا الظلم. عار على العالم أن يكون من الأفاكين، من لحاس الأحذية، عار على العالم أن يتمسح على أعتاب وأبواب السلاطين، عار على العالم أن يكتم كلمة الحق، بل يجب عليه أن يطلقها كالقذيفة، بل يجب عليه أن يصحح المسار، يجب عليه أن لا يركن إلى الذين ظلموا، يجب عليه أن يفهم أن العالم هو ربان السفينة الذي يقود السفينة. فإذا كان الربان ضالا مضلا فكيف يهتدي الركاب؟ يجب على العالم أن يفهم أنه حارس، وأن الحارس إذا نام دخل اللص إلى محتويات البيت كله فسرق. إن وراء كل طاغية عمامة، وإن وراء سقوط كل طاغية أيضا عمامة. علماء السوء هم الذين وقفوا يزينون للظالم ظلمة، هم الذين وقفوا يسولون له عمله، هم الذين استخرجوا له الفتية تسبح بحمده وتقدسه ليل نهار. ولكن الله عز وجل له سنن في كونه كما قلت لا تخالف. وعند سقوط الطاغية يفضح الطاغية ويفضح العالم الذي كان يسول له عمله. قد تنظر إلى دولة الظلم فتراها كشجرة واقفة لا يمكن لأحد أن يقطعها، ولا يمكن لأحد أن يسقطها، ولكن في الحقيقة هي شجرة منخورة من الداخل تسقط سقطة واحدة. قد تنظر إلى دولة الظلم فتظنها ماردا مخيفا في مظهرها، ولكنها طفل صغير إذا أخرجت له الفزاعة وإذا أخذته بيدك جرى، لأنها تحمل جراثيم السقوط، وجراثيم السقوط هم المنافقون الذين يسبحون بحمد المنافقين ويجعلون الظالم يظن أنه على شيء قدير، على كل شيء يقدر، وأنه يختار لنفسه ما يحب، وأنه يختار لأعدائه ما يكره، وأنه يسومهم سوء العذاب. إن الظالم قد يعربد، قد يصل به الحال إلى أن يقول كما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وقد يكون الأمر كما قالها فرعون مرتين: أنا ربكم الأعلى، استعلاء في الأرض واستكبارا على الله عز وجل ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال الله تبارك وتعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فرعون تكبر في صلف فأذل بطفل مولود، والله عزيز منتقم، والويل لباغ منكود، وأملي لهم إن كيدي متين. هذه سنن كما قلت لحضراتكم لا تخالف. ظن الطغاة الذين جثموا على صدور عباد الله الموحدين أنهم ملكوا الأرض، وأنهم أخرسوا الأصوات، وأنهم كمموا الأفواه، وأنهم ألجموا كل شيء، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. أخرج الحق تبارك وتعالى لهم من الأرض من يجعلهم يتلظون بالنار. صار الطاغية حقيرا صغيرا كأنه عصفور يقلى وهو حي، فلا هو يستطيع أن يطير فينجو، ولا هو يموت فيستريح، بل يتلمظ غيظا كما تتلمظ الحية، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيء. وعلى يد شباب صغير تأتي الهزيمة من حيث لا يدري، لأنه ظلم. إن الظلم معاشر المسلمين سبب الهلاك. ولو كان الظالمون من الراكعين والساجدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا ظهر الظلم في الدولة أهلكها الله ولو كانت مسلمة، ولو كانوا يركعون، ولو كانوا يسجدون، ولو كانوا يسبحون، لأن الظلم داء لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يذول، لأن الظالم يدعو، ولأن الله عز وجل يستجيب. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. هؤلاء هم البرامكة الذين كانوا على عهد هارون الرشيد ينامون على الفرش الوثيرة ويتقلبون في الحرير، ولا يشرب أحدهم إلا في أواني الذهب والفضة، ومن بعد صاروا في السجون ينامون على الأرض ليس بينهم وبين الأرض من حجاب، ويلتحفون سقف الحجرة التي حبسوا فيها. فيجيء الولد الصغير فيقول لأبيه: يا أبت لما صرنا إلى ما صرنا إليه بعد أن كنا في الطرف والنعيم؟ قال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل والناس نيام، غفلنا عنها ولم يغفل عنها رب العالمين. غفلنا عنها ولم يغفل عنها رب العالمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إن الله عز وجل لا يغفل، وإنما هم الذين يغفلون. لما دخلت فرنسا إلى الجزائر في عام 1830 وقعت الواقعة الكبرى، راحوا يحولون المساجد إلى كنائس، واحتفل مطران فرنسا بأن الجزائر قد تحولت إلى النصرانية، وقال: انتهى عصر الإسلام وبدأ عصر المسيحية، ويشاء الله عز وجل أمرا آخر. يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يحلق الإسلام مرفرفا بجناحيه في الجزائر، ولو بعد حين، ولو بعد أعوام تجاوزت ربما 50 و60 و70 سنة، لأن الله عز وجل لا يغفل، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل الظلم هو سبب سقوط أمم كثيرة. فالظلم هو الدرس الأول الذي يجب أن نتعلم أن نتقيه، وأن يقام العدل. إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإمام عادل كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام عادل حكم بين الناس، إمام عادل كان كعمر الذي قال: لو عثرت دابة بطف العراق لسئل عنها عمر: لما لم تسوي لها الطريق؟ بالله تمنيت يوما أن أكون دابة في عصر عمر، لأن عمر كان يبحث حتى عن الدواب ليعدل بينها حتى لا يسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. انظروا إلى عمر الذي لم يفسد في الأرض، وإنما وقف يوما على المنبر وفي ثوبه 12 ركعة حتى قال المستشرق ساخاو إن عمر هو العظيم صاحب العباءة المرقعة، إن عمر بن الخطاب وصل عدله يوما من الأيام أن جاءه مسك فأراد أن يوزعه على المسلمين، فكيف كان وما الذي جرى؟ قال أن لي بامرأة وزانة تزن، فجاءت امرأته فقالت أنا أذن لك يا عمر، قال أما أنت فلا. ثم وزع عمر المسك وجاء بنصيب امرأته كنصيب أي أحد من المسلمين، لا يزيد في ذلك ولا يزيد عنه. فلما جاء لها بالمسك وجدها متغيرة، فقال غضبت أني لم أجعلك تزني بالمسك؟ قالت نعم يا عمر، أو قالت بلى يا عمر. قال والله إني خشيت أن تزني أنت المسك وما شككت فيك، فيعلق بعض المسك في أصبعك فتمسحين به أذنك فيصيب عمر أكثر من حظ المسلمين فيحاسبه الله تبارك وتعالى على ذلك. هذا هو العدل، ولذلك لا يقول الناس عمر العادل، وإنما يقولون هذا عدل عمر، هذا عدل عمر، حاكم يقف أمام يهودي من اليهود وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وزير الصدق لعمر، وهو قاضي قضاة الدنيا، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما اختصم مع يهودي إلى أمير المؤمنين عمر، فقال عمر لعلي اجلس يا أبا الحسن، وقال اليهودي اجلس يا فلان، وكانت القضية لصالح اليهودي لا لصالح علي الذي هو من آل بيت النبي وهو حيدرة وهو ولي كل مؤمن وهو وهو وهو. وغضب علي فقال عمر غضبت أني حكمت لهذا الرجل؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ولكنك ناديتني بكنيتي فقلت يا أبا الحسن وناديته باسمه، فخشيت ألا تكون قد عدلت بيننا يا أمير المؤمنين. هذه هي صور من مشاهد العدل، ليست بالأساطير وليست بالخيالات وليست أبدا بالأوهام، لأنها يوما من الأيام كانت حقا واقعا في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان المنادي ينادي فيقول هلموا إلى العسل، هلموا إلى السمن، هلموا إلى الأكسيات، هلموا إلى المال، هلموا إلى عطائكم من بيت مال المسلمين، لا يستأثر بشيء لنفسه ولا يستأثر بشيء لعائلته. حتى أنه في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه جاء ولد من أولاد عثمان فأخذ دينارا من بيت المال، فلما أخذ هذا الدينار من بيت المال بكى خازن بيت المال، فقال له عثمان لم تبكي يا فلان؟ قال أبكي يا أمير المؤمنين لأن عمر يوما من الأيام جاء ابنه وأخذ دينارا فأراد عمر أن يأخذه منه ليرده إلى بيت المال، فبكى الغلام وانصرف وعمر متأثر، وأنت يا أمير المؤمنين أعطيت غلامك. قال يا هذا، إن عمر كان يتقرب إلى الله بحرمان قرابته وأنا أتقرب إلى الله بإعطاء قرابتي. ثم انخرط في بكاء طويل وهو يقول لا والله لن تجد مثل عمر، لا والله لن تجد مثل عمر. لا نقول أننا نريد عمر ولكن نريد عدل عمر رضي الله عنه وأرضاه، نريد أن نقول أننا نريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيوا تارة أخرى، ولكن بقيت صفاتهم في هذه الدنيا وبقي العدل يمكن أن يتحقق، لأن العدل يحفظ أصحابه. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه وهو على فراش الوفاة قد جاءه مسلمة بن عبد الملك وهو ابن عمه وأيضا هو أخو زوجته، فقال يا أمير المؤمنين أوصي لأولادك، وكان أولاده أولاد الأمير أولاد خليفة المسلمين الذي بأصبع واحدة منه يهتز العالم كله، ولكنهم كانوا في ملابس رثة وكانوا في هيئة تجعلهم من أولاد المساكين، فنظر إليهم عمر وقال بعيني والله ما أرى، إنما أولادي أحد رجلين، إما أن يكون رجلا صالحا فالله ولي الصالحين، وإما أن يكون فاسدا فوالله لا أعينه على فساده. ويموت عمر بن عبد العزيز، وبعد أن كان بنو أمية يرفلون في حلل الحرير، وبعد أن كان بنو أمية يتقلبون في النعيم، قامت دولة بني العباس، فرأى أحدهم أبناء بني أمية، رأى أحدهم ابنا من أبناء بني أمية يتسول الناس وهو أعمى، بينما رأى ابنا لعمر بن عبد العزيز وهو يجهز جيشا من الجيوش بحر ماله، لأن الله عز وجل يحفظ العبد الصالح في ولده بعد مماته، وقد حفظه بعدله، وكان أبوهما صالحا. إنه العدل معاشر المسلمين الذي يقيم الله عز وجل به الدول، وإنه الظلم الذي يهلك الله تبارك وتعالى به الأمم. وقد ظلم صاحبنا قبل أن يسير، ملك الدنيا كلها لنفسه وأفسد في الأرض، وأراد أن يحجب نور الله تبارك وتعالى، وأوقع العداوة والبغضاء بين الناس، وأغلق كل نوافذ الرأي، وأغلق مساجد عدة، ونحى العلماء الربانيين، فتلك بيوتهم خاوية. هذا أمر الله وهذا قدر الله تبارك وتعالى، والبقية تأتي من بعده لكل ظالم، فاعتبر واتعظ يا كل ظالم. أما السبب الثاني من أسباب هلاك الأمم والذي نستطيع استخلاصه من مثل هذه الأحداث، ألا وهو كثرة المنافقين الذين يسبحون بحمد الطاغيه، الذين يجعلون منه أسطورة، يجعلون منه بطلا وهميا كأبطال الأساطير اليونانية. ذات مرة قرأتها ولم ينقلها لي أحد، كتب مبارك أنزلناه فاتبعوه، كتبت بهذا الشكل وراء ولم يعترض أحد ولم يتكلم أحد، وسكت الناس جميعا عن هذا. لحاس الأحذية الأفاكون الذين يعيشون بفلسفة أبي لهب الذي يلقي الأشواك في طريق الدعاة ويجزل العطاء لكل المنافقين الذين يقفون أمام دعوة الله تبارك وتعالى، أبو لهب هذا من قبيل ما قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هؤلاء المنافقون أفسدوا في الأرض، هؤلاء المنافقون ملأوا الهواء نفاقا حتى لوثوه على الناس، وازدادت جرعات النفاق حينما كان النزع الأخير في دولة هذا الطاغية، حينما جعلوه بطلا ورفعوه إلى قمة السماء وجعلوا له برجا مشيدا لا يناله حتى الموت. فماذا كانت العاقبة وإلى أين كان المآل؟ كانت العاقبة وكان المآل إلى مزبلة التاريخ، إلى وادي السفالة، حيث الأقزام من الطغاة والبغاة والظالمين. وأين المنافقون؟ لاحقوا به، وبعضهم متحول متلون كالحرباء التي تغير لونها بحسب الواقع الذي تعيشه، لأنها جرب، ولأنها لا تستطيع أن تعيش إلا كبكتيريا العفونة التي تعيش على المرض، كالذبابة لا تقف إلا على المكان السيء في جسد الإنسان. هؤلاء منهم علماء، هؤلاء منهم كتاب، هؤلاء منهم من يكتب الروايات الناجنة، من يكتب أدب المجون والخلاعة، هؤلاء الذين زينوا للظالم ظلمة حتى ارتفع وحتى علا. وإذا أسند الأمر يعني أسند إلى غير أهله فانتظر الساعة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث أبي هريرة وغيره عند ابن ماجة والطبراني أن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه، يتكلم في أمور العامة، التافه الذي لا وزن له، التافه الذي لا علم عنده، التافه الذي لا يستطيع أن يدبر شؤون نفسه ولا أن يدبر شؤون مملكة النمل، فكيف يسلط على أمة بالكامل، يضلها ويكتب لها ما يجعلها أمة فانية لا أمة باقية. إن على الحاكم الجديد الذي سوف يتولى حكم مصر أن يعلم أن المنافقين سوس ينخر في الدولة، ويعلم أنهم دود وأنهم بكتيريا عفونة، وأن الذين ينطقون بكلمة الحق دائما هم من يرفعون راية العدل والتقدم في أي مجتمع من المجتمعات. وإن مصر التي مشى على تربها قطز ومن قبله صلاح الدين، والتي تنسم هواءها عمرو بن العاص، واستنشق عبيرها وشرب من مائها الشافعي وابن حجر، إن مصر لها دورها القيادي الذي يؤهلها
لتكون قائدة للعالم، لا أقول العالم العربي وحده بل العالم الإسلامي. إن الطاغية تسلم مصر وهي مرفوعة الراية، تسلمها وهي دولة لها اسمها وسيطها، ولكن بالظلم وبالنفاق صارت مصر دولة قزمة، صارت مصر حارسة لبوابة غزة حتى لا يعبر منها مجاهد من المجاهدين، وتطلق الفتية ممن مات وهلك وممن هم على قيد الحياة. لكن فليعلم الجميع أن حاشية الخير وأن الحاشية التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع شدة قولها إلا أنها دائما هي التي تضمن البقاء للحاكم حتى بعد موته بذكره والثناء عليه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه أرضاه لما وقف على المنبر يقول له سلمان لا سمع لك علينا ولا طاعة، لماذا؟ في ذراع أطاله أو في ثوب أطاله، فأين ذلك من الدماء المحرمة التي أريقت؟ وأين ذلك من المساجد التي أغلقت؟ وأين ذلك من الحرمات التي انتهكت؟ إن كلمة الحق تضمن لصاحبها أن يعيش دائما، فإن الإمام أحمد رحمه الله لا زال حيا بين الناس، لأنه لم ينطق بكلمة تقية واحدة، لأنه لم ينطق بكلمة خبيثة واحدة، وإنما ثبت على رأيه. وقف المعتصم ومعه الجلادون ومعه الوزراء ومعه كل قواد جيش خلافة المسلمين، والمسلمون يومئذ هم أكبر دولة في العالم في يوم الاثنين العظيم. والإمام أحمد قد ربط للجلد وهو صائم رحمه الله، ثم يأمر المعتصم كل جلاد أن يضرب الإمام أحمد 3 أصوات، حتى قال جلاد من الجلادين لقد ضربت أحمد 3 أصوات والله لو ضربتها فيلا لهدت. ويصبر الإمام أحمد، لأن الله عز وجل بعث له في محبسه من يقول له يا أحمد أنا أبو الهيثم العيار، يعني النصاب أو النشال الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت بالتفاريق، يعني ضربت 18,000 كرباج متفرقة، وهذا في الخمر وقد صبرت، وأنت تجلد في الحق يا أحمد. وجاءه من يقول إنك يا أحمد تضرب من هنا ثم تدخل الجنة من هنا. ومن قبل رأى أحمد بن حنبل أحمد بن نصر الخزاعي الذي رفض أن يقول بخلق القرآن، فلما رفض أن يقول بخلق القرآن قتلوه وصلبوه على باب من أبواب بغداد. وانتشرت الإشاعات، فقيل أن الرأس تتكلم، وقيل أن الرأس تتفوه حتى بعد مماتها، وحتى بعد أن بدأت يعني تفنى وتبلى، فعندئذ جاء رجل فبات عند الرأس، فإذا به يفتح عينيه بالليل، الرأس مصلوبة مع الجسد، فإذا بالرأس تقرأ بالليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأس تتكلم بعد موتها. قال فغفلت عيني فنمت فرأيت أحمد بن نصر الخزاعي، فقلت له ما فعل الله بك؟ قال والله ما كان إلا مثل شكة الإبرة ثم لقيت الله فضحك إلي. نسأل الله أن يضحك إلينا جميعا. وعندئذ يقف الإمام أحمد أمام جلاد الخلافة، يقول له الخليفة يا أحمد قل بخلق القرآن والله لا يحلك من وثاقك إلا أنا، والله لا يحلك من رباطك إلا أنا. وأحمد يقول أعطوني شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول به، لا يتزحزح عن ذلك، لا يغير كلامه. ويضرب الإمام أحمد وتسيل منه الدماء، ثم يؤذن للظهر فيصلي أحمد في دمائه، فيقولون له تصلي في الدماء؟ قال صلى عمر وجرحه يثعب دما، يعني يسيل دما. ثم ماذا كان؟ أحمد رحمه الله أخرجه الله من المحنة، ومات المعتصم ومات المأمون ومات الواثق، وجاء بعد ذلك من جاء حتى أخرج الناس إلى السنة بعد أن كانوا في البدعة
ومات أعداء أحمد، وكان أحمد كالذهب الذي أدخل الكير فزال عنه خبثه وبقي يترضى الناس عنه إلى يوم القيامة، لأنه ثبت على الحق، ولأنه ثبت على كلمة الحق، لم يداهن ولم يهادن ولم يتكلم بكلمة خبيثة، لأنه يعلم من أتى أبواب السلطان فقد افتتن، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أطلقها عمر يوما للمغيرة حينما قال له: لا خير فينا إن لم نسمعها، ولا خير فيكم إن لم تقولوها. ومن أسباب هلاك الأمم أيضا كثرة الترف، والحق سبحانه وتعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وفي قراءة أخرى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. واللفظة هنا تفسر على ضربين. الضرب الأول قالوا أن الأمر هنا ليس الأمر، يعني ليس الواجب، ما تأمر أحد تقول له افعل هذا، لا، ولكن من الإمر، والإمر هو استشراء الأمر واستفحاله واستطارته، يعني زيادته، يعني مجاوزة للحد. قال أبو سفيان في حديث ابن عباس الطويل في قصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب كانت إذا أرادت أن تجهل رجلا نسبته إلى جد مجهول، وابن أبي كبشة أو أبو كبشة هذا جد مجهول من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا أمر يعني زاد واستطار. فالحق سبحانه وتعالى هنا يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، أو أمرنا يعني جعلنا أمر المترفين فيها يستطير، وهو حديث عائشة وحديث غيرها، أو حديث زينب، وهو حديث مسلسل بالزيان، إسناده تساعي في البخاري، أطول إسناد في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا زاد الخبث، يعني إذا زاد الخبث. وكان عمر يقول: يوشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا علا فجارها على أبرارها. القرى وهي عامرة، طرق معبدة، أبراج تعلو إلى السماء، مدينتي الرحاب، أليست هذه من وجهة نظرهم هي آليات العمران، المدن الجديدة والطرق المعبدة والمستشفيات والكباري والبنية التحتية، كلها ظلم في ظلم، ولكن على الفجار وعلى الأبرار. خفت صوت الأطهار، نحي العلماء الربانيون، أغلقت قنوات الإسلامية وكممت الأفواه، ولم يعد من حق أحد أن يتحدث بكلمة الحق، ومن تحدث بكلمة الحق كانت على وزن من اعترض انطرد، ومن اقترح انذبح. قل ما تشاء وسأفعل فيك ما أشاء. مضى عهد الظلم، نحن فينا شحنة لابد أن تفرخ، ولابد أن يتكلم فيها الناس، لا نجد لأنفسنا عذرا، ولكن نبصر الناس دائما أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج. وبالله رب السماء ما شككنا لحظة في أن نصر الله آت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الكافرين. هذا قول الحق سبحانه وتعالى، لا هو من قولي ولا هو من قول أحد، وإن كلمة الله تبارك وتعالى الباقية التي لا تزول ولا تحول ولا تتغير ولا تتبدل، هو قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل بطبعه زهوق، الباطل بطبعه يذهب إلى أبعد مكان، ولكن الحق كلمته واحدة يعلو دائما، وإنما يعلو الباطل في غفلة أهل الحق، كما قال الناس: إذا كثر الخبث، إذا زاد الخبث، إذا على الفجار على الأبرار استطار أمرهم، كما كان يحدث. حكى لي أحد الناس أنه في الساحل الشمالي كان واحد من المترفين قد أقام حفلة، يعني ليست كحفلاتنا نحن، إنما حفلاتهم هم، فكانت الحفلة عبارة عن الآتي: كانت الحفلة عبارة عن أن الرجل أقام لهم الحفلة على شاطئ خاص، شاطئ يملكه، يملك قطعة من البحر، والأرض أرض الله والعباد عباد الله. قال: وانطفأت الأنوار فجأة، وبعد أن انطفأت الأنوار فجأة حصل الآتي: وجدنا راقصة ترقص في أعلى البحر، يعني في منتصف البحر. فسأل أحدهم: كيف حدث هذا؟ قال إن صاحب هذا الحفل أقام مسرحا في وسط البحر، وسط البحر، وهذا المسرح من الشمع، وأحضر له أنوار، وأحضر له إضاءات، وأحضر له مهندسين من أوروبا حتى ترقص هذه الراقصة لمدة نصف ساعة فقط. أوليس هذا سببا في الهلاك؟ أوليس هذا سببا في هلاك العالم كله؟ في بعض الأوقات كان رأسي يكاد أن يجن، كنت أقول ما يحدث لا يمكن أن يصلحه رجل عادي، إننا نريد نبوة من السماء كي تصلح ما نحن فيه، على الفجار وعلى الأبرار. فأوشكت القرى أن تخرب وهي عامرة، ولكن شاء الحق سبحانه وتعالى أن يعود الأمر إلى نصابه. نحن كنا في خطر شديد لولا أن تداركتنا رحمة الله. وقعت مصر اتفاقية اسمها اتفاقية الجندر. الجندر هذا يعني كلمة لا تستطيع أن تقف لها، أو مصطلح لا تستطيع أن تقف له على معنى. تحديد الجنس معنى هذا إيه؟ في هذه الاتفاقية وفي هذه المعاهدة الآتي: واحد، أن البنت إذا عملت في بيت أبيها تتقاضى أجرا، ولا يجوز للأب والأم أن يجعل ابنته تعمل في البيت. يعني إذا قمت في الصباح وقلت لابنتك اصنعي لي كوبا من الشاي لطلبت منك الأجر. اثنين، أنه من حق كل مواطن أن يختار الشكل الذي يناسبه، الشكل الذي يناسبه في الأسرة. يعني أسرة تتكون من رجل ورجل، وامرأة وامرأة، أو رجل وامرأة ولكن غير متزوجين، أو رجل وامرأة وهذا مسلم وهذه غير مسلمة، أو هو غير مسلم وهي مسلمة. شيء عجيب وشيء غريب، رجل ورجل ويقال هذا أب وهذا أب، وهذه أم وهذه أم. كيف والله؟ يعني يمشي رجل مع رجل ويقول هذه زوجتي. يا عارها يا أخي، في عام 2015 كان يتوجب على مصر، يعني بعد 4 أعوام من هذا التاريخ، أن تنفذ هذا الأمر لولا أن تداركتنا رحمة الله عز وجل. هذه رحمة من الله، هذا درس خفي ربما خفي عن كثير من الناس، ولكن سبحان الله، إن الله عز وجل ينعم بالبلوى. الله عز وجل ينعم بالبلوى يمحصنا، وينعم علينا بهذه البلوى التي ظنها الناس أنها خراب للبيوت وأنها وقف للحال. سبحان الله العلي القدير، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الله عز وجل قال في حق بني إسرائيل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. أن نمن، منا أكبر من النعمة، بدون عمل، عطاء لا مقابل له من الله سبحانه وتعالى. وبعد، بعد أن قال هذا، هل من الله على بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام بالتمكين؟ لا، بل بالجيل الذي يليهم. وإنما بدأ التغيير ومن بعده الإصلاح. فيجب أن ننتهز هذه الفرصة التي رأينا فيها هلاك هؤلاء. ومن أسباب الهلاك انتشار الربا والزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في حديث ابن مسعود وغيره بإسناد حسن، وبعضهم يرويه موقوفا، يعني من كلام ابن مسعود: إذا ظهر الربا والزنا في قوم أحلوا بأنفسهم سخط الله عز وجل. الخراب يحل، لأن الربا قال الحق تبارك وتعالى فيه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب معلنة من الله ملك الملوك قاهر الجبابرة القوي الملك سبحانه وتعالى، هو الذي يعلن هذه الحرب. الزنا إذا انتشر هو سبب خراب العالم. كانوا يحاربون النقاب، ومن بعد النقاب كانوا سيحاربون الحشمة. سبحان الله العلي القدير، لا تجد امرأة مسؤول واحد في دولة أو في هذه الدولة وهي تلبس الحجاب إلا أن تلبس ما يخالف هذا الحجاب، من تعرية للشعر ومن ملابس قصيرة لحد الركبتين تشمرين، بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل شمس يتقلص حينا فحينا. هل تظنين الرجال لا يفهمون أو لا يشعرون؟ هذا ربما أنك لا تفهمين. كانوا يزكون هذه النزعة، يحاربون النقاب. خرج وزير الثقافة المأفون المشكوك في رجولته يقول إن النقاب حار تخلف، ومعه من معه يؤيده في الرأي، ومعه من معه من علماء السوء ومن عوالم السوء. وعوالم جمع مختص بالإناث، عوالم جمع عالمة، ويجلس معها صاب العالمة الذي يسألها أمام التلفاز النقاب فريضة ولا غير فريضة؟ فتقول له النقاب عادة وليس عبادة، وتنفق الأموال على هذا، أموال المسلمين، أقوات المسلمين تنفق على حرب الله وعلى حرب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والجوائز تعطى للممثلين الذين ينشرون الوباء الخلقي بين الناس، حتى وصل بامرأة داعرة لا نعرف لها ملة، لأنها صاحت فقالت إن المسلمين سيقومون بعمليات الشذوذ في الجنة مع الولدان المخلدين، والله قالتها علنا وسمعتها بأذني وأسأل عنها من الله، كانت ستنتج فيلما عن زنا المحارم وعن نكاح المحارم والعياذ بالله. أهلك الله هذه الدولة لأنه يحبنا ولأنه سبحانه وتعالى يريد لنا الخير، فهل اتعظنا وهل اعتبرنا من هذه الأسباب؟ نسأل الله عز وجل أن نعتبر وأن نتعظ، وأن يصلح لنا حالنا، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يجعل ولاتنا في عنق من خافه واتقاه. اللهم أمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بإليه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن ما حدث إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى، وإن الطاغوت لم يسقطه إلا رب العالمين عز وجل، وإن الطغيان الذي جاوز الحدود لم تكن له إلا قدرة السماء التي دخلت إلى القلوب فشجعتها، والتي دخلت إلى القلوب فأعطتها جرعات ثقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى، حتى هدمت كل القيود الزائفة وحطمتها، وحتى هدمت جدار الوهم المخيف الذي كان يسيطر علينا، فأغرق الشعب فرعون في يم الظلم بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى، وما كان لشيء أن يكون في أرض الله إلا بأمر الله عز وجل القائل إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا درس يجب أن يعيه الناس، والدرس الذي يجب أن يعيه الآتي أن الظلم والنفاق إنما هما شريكان للخراب والشقاوة والهلاك دائما، وأن الابتعاد عن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هو سر الهلكة الأعظم. قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ظلموا العباد وظلموا أنفسهم وظلموا الشريعة حينما نحوها جانبا. إن الله عز وجل أنزل كل شيء في كتابه وعلمنا في سنة نبيه، والسنة وحي من الله عز وجل، حتى لا يتقول قائل على رب العالمين أنه قد نسي وما كان ربك نسيا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما تنزل عليه من الآيات وهو بمكة قبل أن يعود من حجة الوداع إلى المدينة، نزل عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن بعدها ينزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه هذا الدين قد اكتمل وهذه النعمة قد تمت فاعمل، فمن عمل فإنه يعلم أنه راجع إلى الله وعائد إليه، توفى كل نفس ما كسبت وما عملت، والله عز وجل لا يظلم، لأن الله تبارك وتعالى عدل كما قلنا. فعلى من يأتي أن يعلم أن الحكم بما أنزل الله عز وجل هو الضمانة الوحيدة لاستمرار حكمه ولاستمرار الاستقرار، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يروي أهل الأخبار أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة أمر الناس بإخراج زكاتهم، وكان عمر عدلا، فكان عمر يأخذ من الليل ما يأخذ، فكان الناس إذا لقي أحدهم الآخر قال له كم أخذت من الليل اليوم، لأن الناس على ملة حكامهم وعلى ملة أمرائهم. كان هشام بن عبد الملك رجلا يحب البنيان، فكان الرجل يلقى الرجل فيقول له كم بنيت، وكان عمر يحب أخذ الليل يعني يصلي من الليل، فكان الرجل يلقى الرجل فيقول له كم أخذت من الليل. كان عمر عادلا بحق، فكان كما قال الرعاة يرعى الذئب مع الغنم، لأن الذئاب إذا رعت مع الغنم عندها علم الناس أن حاكما عادلا قد أقامه الله في البلاد. وكانت الحبوب تظهر في صورة عجيبة، فابن القيم يقول وقد روى الإمام أحمد حديثا وأنا لم أقف عليه في المسند، أن حبة حنطة يعني قمح، حبة قمح غلة، وجدت في خزائن بعض بني أمية في حجم نواة البلحة، مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمان العدل. كان عمر قد أوصى الناس بإقامة حدود الله، فكانوا يقيمون الحدود كلها حتى أخرجوا الزكاة، فاغتنت الأمة ولم يعد هناك فقير، فجاءت الزكاة إلى بيت المال، فقال أعطوا السائلين، قالوا لم نجد سائلا يا أمير المؤمنين، في بلاد كانت تمتد من دمشق إلى مدريد ولشبونة في أوروبا وإلى السند والهند شرقا وغربا، مرورا بمصر وبالحجاز وببلدان العالم كله. فقال سدوا الدين عن المدين، قالوا ما وجدنا مدينا يا أمير المؤمنين، قال زوجوا من لم يتزوج، قالوا ما وجدنا عزبا يا أمير المؤمنين، قال إذن اشتروا حبا وألقوه على الجبال حتى تأكل الطير فلا يقال جاعت الطير في عهد عمر بن عبد العزيز. نتوق إلى مثل هذه الأحوال ونتوق إلى مثل هذه الأمثلة التي لا تزال حية في التاريخ تنبض بالعدل على من يحكم مصر وعلى من يتولى أمر العباد، أن يرأف بأهلها بعد 30 عاما من الذل وبعد 30 عاما من الفساد، وأن يعلم أن الحكم بما أنزل الله له قبل أن يكون عليه، وأن يحكم بالعدل وأن يقرب منه طائفة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، اللهم لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، اللهم لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، اللهم إنا عبيدك وأنت يا ربنا غني عنا ونحن فقراء إليك، اللهم اجعلنا في أمنك وأمانتك وفي حرزك وفي أمانك وفي كلاءتك وفي حفظك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم احفظ من مصر من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم اصرف وجوه أعدائنا عنا، اللهم اصرف وجوه أعدائنا عنا، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم أطفئ شرارة الفتنة وأحد كلمتنا على لا إله إلا الله، واجمع شملنا على الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين كن في عون إخواننا في ليبيا، اللهم كن في عون إخواننا في ليبيا، اللهم كن في عون إخواننا في ليبيا، اللهم إنهم مغلوب فانتصر لهم يا أرحم الراحمين، اللهم انتصر لهم من الظالم المدمر، اللهم انتصر لهم من الظالم المدمر، اللهم اجعل تدبيره تدميرا، اللهم عجل به، اللهم عجل به، اللهم عجل به، اللهم عجل به، اللهم عليك به، فإنه لا يعجزك في الأرض هربا. اللهم رحماك بالنساء الثكالة والشباب الحيارة والأطفال اليتامى، اللهم احفظهم بحفظك وبأمانتك يا أرحم الراحمين. اللهم استودعناك الموحدين في ليبيا فاحفظهم يا رب العالمين، اللهم إنهم في رعايتك وفي عنايتك وفي كلاءتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغثهم يا ربنا، اللهم أغثهم يا ربنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا لك شكارين، منك رهابين منك خوافين، لك ذكارين حمادين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عافية كعافية الطفل، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض حوائجنا وسد الدين عن المدين، وفرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين، وارحم قتلانا واجعلهم من الشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، خذ بقلوب الحكام إلى كتابك وإلى سنة نبيك الكريم. من كان على أمر بدعة فرده إلى سنة نبيك الكريم، واهد شبابنا ونساءنا وبناتنا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، خذ بقلوب الحكام إلى كتابك وإلى سنة نبيك الكريم. من كان على أمر بدعة فرده إلى سنة نبيك الكريم، واهد شبابنا ونساءنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. أقم الصلاة.